أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى قبس من نور القرآن من قوله تعالى في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر سورة قصيرة جدا، لا تتجاوز سطرين، لكنها عظيمة في فضلها بحسب الروايات، وخطيرة في مضمونها، سنلتفت إن شاء الله إلى ذلك. في فضلها روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من قرأ والعصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه، ضاحكا سنه، قريرة عينه، حتى يدخل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولأهمية ما جاء فيها، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب الروايات إذا اجتمعوا لا يتفرقون إلا بعد أن يقرأوا سورة العصر، باعتبار أنها تأمر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فكانوا لا يتفرقون إلا بعد أن يتلو بعضهم على بعض سورة العصر. وهي أيضا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، حينما يقدم منهجا كاملا لنجاح البشرية وفوزها من أول الخلقة إلى آخرها بسطر واحد ببضع كلمات، يحدد بما تكون الأمة ناجحة ورابحة وفائزة، فمظهر من مظاهر. يبتدئ كما نعلم الله تعالى السورة بقوله: والعصر. ذكر المفسرون عدة معاني للعصر، احنا تعلم محل كلامنا هو هذا المقطع: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا نريد، لكن لابد من المرور سريعا على المفردات الأخرى، وإلا هو احنا هذا محلنا. وردت معاني كثيرة في العصر، أحدها أنه كما في الرواية في كتاب كمال الدين وتمام النعمة: العصر هو عصر خروج القائم عن جل الله تعالى فرجه الشريف. وتوجد معاني أخرى، فالله تعالى يقسم وهو أصدق القائلين، لا يحتاج إلى قسم، لكن ليلفت الأنظار إلى عظمة هذه الحقيقة التي سيبينها وينبه إليها ويلفت أنظار المستمعين حتى يقولون: ما هذا الذي يريد أن يقوله، بحيث يقسم عليه وهو أصدق القائلين: إن الإنسان لفي خسر. ألا تستحق هذه الانتباه والالتفات؟ الإنسان لفي خسر. أي خسر؟ هذا خسر الآخرة، هذا خسر الحياة الدائمة الباقية، هذا ليس خسرا دراهم ودنانير أخسرها في تجارة وأعوضها في تجارة أخرى. إذن علينا أن نلتفت ونتوقف. إن الإنسان لفي خسر، ليس الإنسان بحسب خلقته وبحسب أصل تكوينه، لا، ليس كذلك، بالعكس، هو خلق للكمال، خلق لكي يكون خليفة الله في أرضه، وأسجد الله له ملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان بحسب طبعه وبحسب خلقته مو في خسر، لا لا، هو خلق بهذا الدور العظيم، أسجد له ملائكته. إن الإنسان ليس بالحمل الأول كما نقول في مصطلحنا في خسر، لا، بل الإنسان الخارجي الموجود خارجا، الإنسان بسلوكه بتصرفه بميوله بسيرته، يعني أفراد الإنسان ومصادقه بالحمل الشائع كما نقول، هذا الذي في خسر. ولا الإنسان هو الإنسان بالحمل الأول، منه الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فيراد هذا الإنسان الخارجي، مع الأسف هذا لفي خسر. تجمعهما آية في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أريد له هذا الدور وبهذا الشكل خلق، لكن ماذا كان واقعه الخارجي وما هو مآله؟ ما ثم رددناه أسفل سافلين. هذا هو علينا أن نعرف ماذا يراد من الإنسان. كيف أصبح سافل سافلين؟ لأنه خالف فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما خرج إلى هذه الدنيا تجرد عن هذه الفطرة، نسي عهده مع ربه الذي واثقه به. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد وميثاق أخذه على الإنسان، أن تتخذ الله إلها، تطيعه وتعبده. لكنه لما خرج إلى الدنيا اتخذ آلهة سواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا يعبد هواه، وهذا يعبد السلطة والنفوذ، وهذا يعبد رئيس العشيرة، وهذا يعبد شنو؟ يطيع. الآن إذا أمر بشيء من قبل هؤلاء الآلهة التي يعبدهم، خلاص حتى لو كان حراما يمشي وراءه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فذا نسي هذا العهد الذي عاهد به ربه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فائدة لغوية إن شاء الله ما خافية عليكم، لما السؤال يكون منفي وتريد أنت أن تجيب بنعم بالإثبات لا تقل نعم، لأن إذا قلت نعم هذا معناه تأكيد للمنفي. إذا قلت ألست بربكم تقول له نعم، ها يعني نعم لست بربنا. فلا بد لما يكون السؤال بالنفي لا بد الجواب يكون بلى. إذا السؤال مثبت تقول نعم، هذا لا بد إن شاء الله ملتفتين هنا. إذن هذا الإنسان خلق للسمو، خلق للتكامل، لكن تراه مع الأسف ينحدر ويتسافل ويعرض عن ذكر ربه ويتخذ الآلهة المتعددة التي يتبعه هذا الناس، فيخسر رأس ماله، رأس ماله هذا العمر الذي أعطاه الله تعالى. هذا رأس مال يستطيع أن يستثمر في الخير وترتفع درجاته في الجنان، ولا سمح الله يستطيع أن يضيعه. هو العمر هم متصرم كما نعلم، العمر متقضي لحظة بعد لحظة وآن بعد آن، هو متقضي العمر، لكن كيف يقضي هذا العمر وكيف يستفيد من هذا رأس ماله عمره؟ وزوده بقوى، زوده بعقل وفكر وبدن، صحة ثروة وجاه وسمعة وعشيرة وأولاد وأسرة، كلها قوى يستطيع أن يستثمر بها هذا رأس المال حتى ترتفع درجته في الجنان. لا بل هو في كل نفس في كل دقيقة يستطيع أن يكتسب الجنان، وفي كل تسبيحة، وهكذا عندنا في الرواية، في كل تسبيحة إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرعت له شجرة في الجنة. فإذن هو قد تأخذ من وقته كم ثانية تأخذ يزرع شجرة في الجنة؟ فكيف بهذا العمر الذي يبلغ كذا عدد من السنين بالأشياء الدقيقة يمكن أن يكتسب بها الجنان البسيطة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة فضلا عما طبعا هو أكثر من ذلك يمكن. وإذا به على العكس والعياذ بالله يسخر هذا الرأس المال الضخم، وبكل ما زوده الله تعالى هذه القوى يسخرها للشقاء والعذاب. نستجير بالله والوقوع في جهنم بئس ما اشتروا به أنفسهم، ما كان هذا الثمن الذي مفروض تبيعون به أنفسكم؟ إنما أمرتم، إنما دللتم، هديتم إلى أن تبيعوا أنفسكم مقابل الجنة، تشترون بأنفسكم النار، بئس ما اشتروا به أنفسهم فما ربحت تجارتهم، في آية أخرى. فإذن هو إذا كان هذا حاله ومصيره إذن هو في خسر. إن الإنسان لفي خسر، وأي خسر كما قلنا خسر عظيم، لأنه خسران للآخرة، خسران للحياة الدائمة، ليس خسران أموال ويمكن أن يعوضها ويمكن أن يتدارك. قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وليس خسارة التجارة وأمثال شوف ذا خسر لدرهمين بالتجارة يولول ويبكي ويصيح ويتعارك ويصير عصبي، لا، أني ما يسوى أني تخسر هنا اليوم تعوضهم باكي. إذا بيك تولول وتبكي يبكي على هذا الخسران المبين يوم القيامة. لكن عقلية مع الأسف الموجودة غير ذلك. فلاحظ الإنسان في هذه الدنيا زود برأس مال عظيم وهو عمره، وبهذه القوى التي ملكه الله تعالى بها. أي تاجر يتصور بحسابات السوق إذا تعطي رأس مال ضخم وتزود بتسهيلات وترفع عن العراقيل وتعاون ومع ذلك ويبذر هذا المال ويضيع ويخسر، أليس هذا فشيء مثير للسخرية والاستهزاء؟ هذا حاله. إذن بحماقته وضيق نظره يمكن أن يخسر إذن كل هذا الرأس المال الذي زوده الله تعالى به. عن الإمام الهادي عليه السلام قال: الدنيا سوق. فعلا إذن أنت القرآن يسميها تجارة، ألا أدلكم على تجارتي؟ فتجارة فعلا، أنت بيدك رأس مال ضخم والثمن والغرض المقصود تعرف تريد أن تصل إليه. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. نستجير بالله. فالمقصود إذن بالربح الدنيا سوق ربح فيها، أي ربح؟ الربح الحقيقي أن تربح الآخرة، وليس بأن تزداد أمواله من أي مصدر كان وبأي نحو كان، المهم يتباهى بأنه عنده كذا وعنده كذا، هذا مو ربح. الربح الحقيقي حينما تربح مع الله تبارك وتعالى وتستلم الثمن الذي جعله الله تعالى لك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأي ثمن؟ بأن لهم الجنة. هذا هو الثمن الذي يستحق أن تكرس حياتك إلا، فلا ثمن لهذه النفس إلا الوفاء بهذه الصفقة. عن أمين عليه السلام قال: إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. وين رايحين؟ وين رايحين هاي الناس؟ ما تفتهم. فما هذا العبث إذن؟ ما هذا اللهو؟ ما هذه مجالس المجون الممتلئة؟ ما هذه مجالس البطالين في ليالي شهر رمضان؟ وشوف من بعد الفطور إلى السحر إلى الفجر بالمحابس، واطلعي بالمحابس، ومعقولة بهذا تقضى ليالي شهر رمضان؟ وتشوف هل يسموهم مطربين مغنين، يأتي والآلاف تحضر حفلاتهم وتعطي ملايين الدولارات حفلة واحدة؟ هذا وين عايشة هاي الناس؟ وماذا تريد؟ لماذا هذا الضياع؟ فالآية الكريمة إذن وإن كانت ظاهرة في التحذير والتهديد والتوبيخ، لكنها بنفس الوقت أيضاً تستبطن استغراب وعتاب. أن معقول هذا الإنسان اللي خلق هو ليكون خليفة الله في أرضه وأسجد له ملائكته يتحول إلى هذا الشيء ويفرط بهذا الرأس المال العظيم؟ الله تعالى خلقهم للرحمة والسعادة والفوز. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، لهذه الرحمة خلقه. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله، يقول الله تعالى: يا ابن آدم لم أخلقك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي. هذه هي التجارة مع الله تعالى. لاحظ الحسن يعطيه عشرة، نأخذ مثل الذين بعد يا عشرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، هذا فقط والله يضاعف لمن يشاء. لاحظ الربح مع الله تعالى. فإني ناصر لك من كل شيء. عليك أن تفهم هذه المتاجرة. إذن إذا كانت هذه هي هذا هو الغرض وهذه هي التجارة المطلوبة، فلماذا يخسرون كل ذلك ويوظفون كل هذه النعم وهذه القوى على خلاف الهدف الذي خلقوا من أجله؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لماذا؟ هؤلاء إلكم لمصلحتكم، الله غني عنكم، يريد لكم الخير. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لذلك تلاحظ القرآن الكريم يسجل استغرابه من دخول أهل النار النار، وليس من دخول أهل الجنة الجنة. دخول أهل الجنة للجنة على القاعدة، ما يحتاج إلى سؤال. لكن سأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ أنتم خلقتم للجنة، خلقتم للرحمة، خلقتم للخير، ما سلككم في سقر؟ لماذا؟ لم يسأل أهل الجنة لماذا دخلتم الجنة. هو هذا المطلوب، وهو هاي المسيرة الصحيحة. والمرعب في هذه الحقيقة أن الإنسان لفي خسر، وهذا تعلم يفيد الإطلاق، يفيد العموم. إن الإنسان، ونفهم منها يعني مطلقا، لفي خسر، يعني شوف لك شارة واجعل نفسك ممن استثني من هذا، وإلا هي كما ترى. أو في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عجيب، إن الإنسان مطلقا لفي خسر. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا إذن عليك أن تكون من هذا الاستثناء. هل استثني من هذا الإطلاق، من هذا العموم أحد؟ إن الإنسان لفي خسر، استثني أحد؟ نعم استثني، إلا الذين آمنوا. استثني جماعة توفرت فيهم أربع خصال. الخصلة الأولى: إلا الذين آمنوا، ولم يذكر متعلق الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ لكي تفيد الإطلاق، يعني آمنوا بكل مقومات الإيمان وعناصر الإيمان. آمنوا بالتوحيد، آمنوا بالصفات الحسنى، آمنوا بالنبوة، بالإمامة، آمنوا بكل عقائد الحق. ترك مطلقا، لم يذكر المتعلق، إلا الذين آمنوا. مع ما مطلوب الإيمان الصادق المخلص بكل العقائد الحق. هذا إذن الخصلة الأولى المطلوبة. اثنين: وعملوا الصالحات، لأن الإيمان مسألة انعقاد في القلب، وهذا كيف يبرزه إلى الخارج؟ إنما يبرزه بالعمل الصالح المطابق لما أمر الله به تعالى، واجتناب ما نهى الله عنه تعالى. فإذن لابد من إبراز هذا الإيمان إلى الخارج. كيف يكون؟ وعملوا الصالحات، لابد منها حتى يؤكد هذه الحقيقة ويرسخها. وإلا المنافقين هم آمنوا بألسنتهم وكانوا في جماعة المؤمنين، لكن ما عملوا الصالحات، ما طابق فعلهم قولهم، لم يكونوا مؤمنين حقا. هذا المقدار: إلا الذين آمنوا وعملوا، نطقت به آيات كثيرة، وهذه منها. إنما الأهمية والخطورة التي نبهنا بها في بداية الحديث، قلنا أنها خطيرة هذه السورة. منشأ خطورتها هو هذين الخصلتين الثالثة والرابعة اللتين ذكرتهما الآية، حيث أضافت شرطين ما اكتفت. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما اكتفت، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو أيضا من عمل الصالحات. على صعيد الفرد هم من عمل الصالحات، وأفراد من عمل الصالحات، لكن خص بالذكر وأفرد بالذكر لأهميتهما ولوجود بعد اجتماعي فيهما، وإلا هي أيضا من عمل الصالحات. فهذا الإفراد لهما رغم أنهما من عمل الصالحات لبيان هذا البعد فيهما. إذن الخصلة الثالثة: وتواصوا بالحق. فلا يكتفون بكونهم صالحين في أنفسهم ومؤمنين يعملون الصالحات، لا، وإنما يتحركون في المجتمع برسالتهم، يوصي بعضهم بعضا بالتزام الحق والعمل به. فتصور لو المجتمع انضم إلى مثل هذه الحركة وأسس مثل هذه الحركة، كله في حركة دائبة يوصي بعضهم بعضا بالحق والصبر، كم ستكون النتيجة طيبة وحياة هنيئة. لاحظ إذن، فإذن ما اكتفوا بأنهم صالحون في أنفسهم، لا، وإنما تواصوا. والتعبير كما ترى بالتواصي يعني استمرارية، يعني توجد استمرارية وتواصل. ما هو الحق الذي يتواصون به؟ هذا له مساحة واسعة، كل حق، كل حق لم يحدده بشيء، كل ما هو خير، كل ما هو مثمر، كل ما يوصل إلى الله تبارك وتعالى ويعين على طاعته ويجنب معصيته هو حق ومشمول بالتواصي به. ما حدد ما هو هذا الحق حتى يبقى على مدى الواسع هذا الحق الذي يتواصون به، من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى بيان ونشر فضائل أهل البيت سلام الله عليه وتعاليمهم وولايتهم، مظلوميتهم من الأعداء، نشر أحكام الدين وتبليغه، تقديم النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها من مصادق التواصي بالحق. والحقوق التفصيلية كما نعلمها كثير، فقط رسالة الإمام السجاد عليه السلام في الحقوق كم من الحقوق ذكرت. ولابد طبعا أكيد لمن يتواصون بالحق لابد أول ما يبدأوا بأنفسهم ويتعاهدوا أنفسهم، هل هي هذه موجودة فيه يطبقونها؟ هذا لابد. وإلا إذا لم يتم التواصي بالحق لا يضيع الحق، يضيع. الإمام الصادق عليه السلام له رواية يقول إن حقوق الناس تثبت بشهادة شخصين، أليس كذلك؟ اللي عنده دعوة موجبة شهادة عادلة يعطى الحق من قبل القاضي، مو هكذا؟ وقد أنكر حق جدي أمير المؤمنين عليه السلام وعليه 70,000 شاهد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خوم، 70,000 شاهد ولم يثبت حق أمير المؤمنين. هل الشعر يقول فلم أرى مثله حقا أضيع؟ الحقوق تثبت بشاهدين. لاحظ إذا لما ما يكون هناك تواصي بالحق يضيع الحق. أكثر من هذا الحق، حق ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين اللي عليه 70,000 شاهد، وأضيع، أضيع لأن ما تواصت الأمة بالحق، أضيع. فلا بد إذن من التواصي بالحق وإلا يضيع الحق جيلا بعد جيل. الرابع، الخصلة الرابعة، وتواصوا بالصبر. ليس فقط تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، لأن هذا الطريق طريق ذات الشوكة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طبعا طريق الحق طريق صعب، والناس تكره الحق ولا تريد، هي تحجبي وتثني علي بالعدل. لاحظ العدل، الناس كلها تحب العدل وتطالب بالعدل، لكن كم واحد يعدل في حياته؟ سواء إذا كان في سلطة أو في داخل بيته مع عائلته، يحبون هذه المعاني ويكبرونها لكن لا يريدون تطبيقها على واقعه. فإذن يحتاج إلى صبر ليسير بهذا الطريق، طبعا طريق ذات الشوكة، وتخلى عنه أكثر الناس وأكثرهم للحق كارهون طبعا. فبالنتيجة الذي يريد أن يمشي بهذا الطريق ويتواصى بالحق لابد أن يكون عنده صبر وتحمل حتى يستطيع المواصلة، كما يقال بالمثل، لأنه يسبح عكس التيار، ليسبح عكس التيار يريد له مؤونة، لا ينجو منه إلا السباح الماهر ذو القوة. فهذا إذن يحتاج، لأنه سيواجه صعوبات وسيواجه سخرية واستهزاء من الناس، يحتاج إلى صبر، وأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر. كانوا إخواننا المؤمنين الرساليين في المعتقلات في زنزانات الأمن وبذلك الأشكال من التعذيب. من الذي كان يسليهم؟ تواصيهم بالصبر، تواصيهم بالحق. لما يجدون في أحدهم ضعفا من شدة التعذيب لا يتحمله إنسان، كان الآخرون يصبرون عليه، يذكرونه بما أعد الله تعالى للصابرين والمجاهدين في سبيله، تتجدد عزيمته. فلا بد إذن من التواصي بالصبر، لأن طريق ذات الشوكة يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة وثبات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا فقط وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من التواصي فيما بينهم. إذن هذه هي الحقيقة الخطيرة التي بينتها السورة، بأنه لا يكفي أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكي تكون استثناء من إن الإنسان لفي خسر. لابد من أن تنضم، تندمج، تنخرط في الحركة الرسالية الاجتماعية، وتؤدي وظائفك في هذا العمل، وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. لا، غير مسموح التقاعس والتخاذل والتكاسل والانزواء والتقوقع. لا، هذا ليس من خصال المستثنين في هذه الآية الكريمة. لا بد أن يكون جزءا من هذه الحركة المباركة المثمرة الرسالية. يعني بتعبير آخر، أن صلاح الفرد الشخصي لا يكفي من دون أن ينضم إلى حركة لإصلاح المجتمع. الحوزة عليها أن تغير ثقافتها. نعم، أنت تطلب العلم وهذا واجبك، ويجب عليك أن تكرس نفسك لذلك، لكن من أجل ماذا؟ من أجل العمل، ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومه. هذه هي الوظيفة المرجوة منك بعد أن تتفقه في الدين. هذا غير مسموح بهذا الذي نسمع عنه، أن مساجد كثيرة معطلة وفضلاء سكنهم قريبون إلى هذه المساجد والمساجد فارغة. لا يزاحم نفسه هذا الفاضل، يجي يصلي جماعة وينطي كلمتين موعظة وإرشاد ويعلم الناس أحكام الشريعة، أو يلبس عباته ويطلع. حتى هذه يتقاعس منها. من تدرس لها تفقهك في الدين من أجل ماذا؟ إذا كنت هذه أول وظائفك لا تؤديها، شو المساجد معطلة؟ وهذا الضياع الذي يعيش المجتمع، من المسؤول عنه؟ شوف تضرب به الشبهات والفساد والانحراف والضلال والجهل والخرافات، وأمواله نهبا بيد المتسلطين المتخمين المترفين، وهم يرون بأعينهم، يرون الناس العوائل النساء والأطفال تبحث في كومة القمامة حتى تجد قوتها، عسى أن تجد كسرة خبز أو بقية فاكهة حتى تتقوت بها وتعيش. هذا بمرأى النهمين المتخمين الذين اتخذوا مال الله دولا وعباده إخوانا. منو إلهم هؤلاء الناس المستضعفين؟ من الذي يدافع عنهم؟ من الذي ينهض بهم؟ من الذي يحرك مسؤولياتهم؟ يجلب لهم حقوقهم. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. القتال ليس بأن تحمل سيفا، لا، خذ لكل شيء ظروفه، أن تؤدي دورك هذا في إصلاح الناس وإصلاح المجتمع. ما هذه النقائص؟ مرحوم الوالي رحمة الله عليه له قصيدة رائعة ألقاها في مؤتمر الأدباء الخامس اللي عقد في بغداد سنة 65. قصيدته رسالة الشعر، وشوف ايش قد ينطبق هذا التصوير للتناقض الذي تعيشه الأمة على ما نحن فيه. منشورة في مجلة الإيمان، كان والدي رحمة الله عليه يرحم أباكم يصدرها في الستينات، منشورة في المجلد الثاني. نختار بعض الأبيات منها اللي تنطبق. أريد الحوزة تتذوق الأدب، لأن كيف تفهم معاني ومرادات القرآن الكريم وروايات أهل البيت سلام الله عليهم إذا لم يكن عندك حس أدبي مرهف وتذوق للأدب؟ لا تفهم معاني ومرادات القرآن وكذلك أحاديث الشريفة. هذا مع الأسف أيضا من مساحات الفراغ في الحوزة العلمية، الاهتمام بالأدب واللغة. كيف تفهم نصوص الشارع المقدس إذا لم تكن أنت من الولعين بهذه؟ إلى أن يقول قصيدة طويلة ما حل الشعر، يقول بغداد يومك لا يزال كأمسه، أيام العباسيين اليوم نفس الشيء، صور على طرفي نقيض تجمع، يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقى، فمرفه ومضيع في القصر أغنية على شفة الهوى. عده للهو والمجون والمترفين، ليالي حمراء يقضون الليل. هذا اللي نسمعه مو بعناوين مختلفة، ملاهي، حفلات، مراكز مدري شو يسموها. في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع في المحاجر يلذع. هذا التناقض. ومن الطوى جنب البيادر صرع، من الجوع وهو جنب البيادر صرع، وبجنب زق أبي نؤاس صرع. هؤلاء صرع وهؤلاء صرع، هؤلاء من جوعهم وهؤلاء من نهمهم بالخمر ولهوهم وعبثهم. ويد تكبل وهي مما يفتدى، يد الشرفاء المخلصين العلماء العاملين تكبل، تكبل ماديا بالسجن والاعتقال كما كنا في أيام صدام، أو تكبل معنويا لأن تحاصر وتسقط ويفترى عليها ويمنع سماع صوتها إلى آخره، تكبيل المادي والمعنوي. ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع، ويصام ذاك لأنه من معشر يرتكب كل تلك الجرائم ثم يعفو عنه القضاء ويطلع بقدرة قادر. سبحان الله. والمساكين ينذبون بالسجون، ما حد يدافع عنهم ولا حد يسأل عنهم، أين العدالة والإنصاف؟ ويصان ذاك لأنه من معشره، ويضام ذاك لأنه لا يركع. فتبيني هذه المهازل واحذري من مثلها، فوراء ذلك أصبع. أي مو أحداث اعتباطية، أكو مشروع لتخريب هذه الأمة وهذا البلد بالذات العراق. وإذا لمحت على طريقك عتمة، وستلمحين بالتأكيد لأن طريق ذات الشوكة هذا، وستلمحين لأن دربك أسفع، شدي لا تتراجعين ثبتي، وهزي الليل في جبروتي، وبعهدتي أن الكواكب تطلع. هاي من ضمن الأبيات طبعا، يقول فانهد له بالفكر يخضض جذره، فالفكر ليس بغير فكر يقرع. لابد من مواجهة هاي، ها لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. كنا نشوف الأساليب الناجعة لمواجهة هذه. واسلك بهم دربا أضاء محمد صلى الله عليه وسلم أبعاده وجلاه فهو المهيع، وسيعرفون بأن ما شرع السماء يبني الكريم الرغد لا ما شرعوا. حياة الكريمة الهنيئة تجدها في هذا الشرع. فحينئذ إذن إذا قمنا بهذه المسؤولية، حينئذ بالتأكيد إذا تواصينا بالحق وتواصينا بالصبر، سوف يتحقق صلاح الفرد وصلاح المجتمع ونجاة الفرد ونجاة المجتمع. لو قابلنا هذه الآية بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، سنعرف أن من هم المرادون الذين اتقوا. هؤلاء المرادون في سورة العاصر، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه هنا يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن هم الذين اتقوا؟ الذين استثنتهم الآيات في سورة العاصف. على كل نوصي أنفسنا ونوصي الحوزة العلمية الشريفة وغير الحوزة، هي ليست مسؤولية الحوزة، لكن لأننا بمحضر حوزة الشريفة، الله يديم وجودها وينعشها ويجعلها بمستوى الآمال المعقودة عليها إن شاء الله تعالى. فإذن هاي المؤمن الذي ينجو بحسب هذه الآيات الشريفة هو الذي لا يعرف الانزواء ولا الجمود ولا التقوقع، وإنما يؤدي رسالته في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أنتم فضلاء، مساجد كثيرة فارغة تحرك، هذه حالة حقيقة ما كانت أبدا. عشنا زمنا ما أنسن كان طويلا أو غير طويل، لكن ما عهدنا حقيقة هذه الحالة. بالعكس كان هناك تنافس على المساجد وتزاحم على المساجد، وربما يتقاسمون، الظهر أنت تصلي جماعة والمغرب أنا أصلي جماعة. أما هذه الحالة مساجد معطلة، من للمجتمع ذا؟ كيف نواجه هذا الفساد؟ الشباب الضائعين بالمخدرات وبالجرائم وبالعصابات وبهالأشياء، من الذي يمد لهم يد النجاة إذا كنا نحن أبسط وظيفة من وظائفنا من أديها، وهي أنه نعمر المساجد بصلاة جماعة، بوعظ وإرشاد، بقضاء حوائج الناس، توجيههم، تعليم الناس أحكام الشريعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله لطاعته ويجنبنا معصيته ويبصرنا في أمورنا ويحسن عواقبنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.